مرحبا بالجميع مع برامجنا المختارة للساعة القادمة من بثنا لهذا اليوم، وتتضمن جولة من عالم الصحافة العربية. وقبل ذلك أترككم مع سامي شورش وعدد من العاملين في هذه الإذاعة لمواصلة مستجدات الوضع في العراق في ملف جديد.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة أخرى على مجموعة من أبرز العناوين العراقية في التقارير التي بثتها الوكالات الخبرية العالمية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث، والتي نتناول خلالها مواضيع شتى، بينها نائب وزير الخارجية الأمريكي لا يستبعد وقوع الاستخبارات الأمريكية في خطأ تقدير المعلومات المتعلقة ببرامج العراق للأسلحة المحظورة، وناطق بريطاني يؤكد أن رئيس الوزراء البريطاني سيشكل فريقا للتحقيق في المعلومات الاستخباراتية البريطانية بعدما تعلن واشنطن تشكيل فريق مماثل، والكرد في تركيا يعلنون الحداد على أرواح ضحايا الانفجارين في أربيل. لكن قبل التطرق إلى تفاصيل هذه المحاور وأخرى غيرها، ننتقل إلى استوديو الأخبار لنستمع إلى نشرة موجزة.
طابت أوقاتكم. يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بوزير الخارجية الأمريكي كولين باول في واشنطن غدا للبحث في إرسال فريق من الأمم المتحدة إلى العراق. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن أنان ربما يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا لنفس الغرض. وحسب الوكالة فإن إدارة الرئيس بوش تأمل أن تقوم بعثة الأمم المتحدة إلى بغداد بوضع صيغة تلبي الاعتراضات الشيعية على الخطة الأمريكية لنقل السلطة إلى العراقيين في شهر تموز القادم على حد تعبير الوكالة. قال نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس أن تصاعد الهجمات في العراق كما حدث في أربيل دليل على نجاح المساعي الأمريكية لبناء عراق جديد، وهو ما يدفع المتطرفين إلى استخدام العنف لوقف هذه العملية كما قال. ووصف وولفوفيتس الذي كان يتحدث في مدينة كركوك مساء اليوم وصف تفجيرات أربيل بأنها الأكثر إزعاجا خلال اليومين الماضيين بسبب استغلال هؤلاء لعيد ديني يفرح فيه الناس لتنفيذ التفجيرات ليس ضد الأمريكيين بل ضد العراقيين ممن يريدون المساهمة في بناء بلدهم، حسب نائب وزير الدفاع الأمريكي. أعلن الجنرال مارتن ديمسي آمر الفرقة المدرعة الأمريكية الأولى المتمركزة في بغداد، أعلن أن القوات الأمريكية تخطط للانسحاب من مدينة بغداد إلى قواعد خارج المدينة خلال الأشهر القادمة، وذلك لفسح المجال أمام الشرطة العراقية لبسط نفوذها تدريجيا وتولي مهمة حفظ الأمن في العاصمة العراقية. أضاف ديمسي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن القوات الأمريكية انسحبت بالفعل من 60 قاعدة إلى 24، وستصبح 8 قواعد بحلول شهر أيار القادم. وحسب ديمسي فإن الأمن سيصبح مسؤولية العراقيين بعد أن يصبح عدد أفراد الشرطة في بغداد 10,000 في أيار القادم و19,000 في شباط من العام القادم. أعلنت الشرطة العراقية اليوم أنها اعتقلت أجنبيين كان يزرعان قنبلة في أحد الشوارع قرب مصفى الدورة جنوب بغداد، وتعتقد الشرطة أن أحد المعتقلين إيراني فيما الآخر أفغاني. وكالة فرانس بريس نقلت عن الجنرال مارتن ديمسي قوله أن المؤشرات الأولى تدل على أنهما إيراني وأفغاني وأن التحقيقات جارية لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم. أطلق مجهولون اليوم قذيفة RPG من سيارة مسرعة مستهدفين عربة عسكرية أمريكية في مدينة الموصل أثناء زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس لها اليوم. الهجوم لم يوقع ضحايا فيما أصيبت العربة بأضرار طفيفة. وكان وولفوفيتس حينها في اجتماع مع القادة العسكريين المحليين في الجانب الآخر من المدينة. أعلن الجيش الأمريكي أنه اعتقل 5 عراقيين بينهم 3 يعتقد أنهم ضالعون في التفجير الذي أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين يوم السبت الماضي. قائد الشرطة العراقية في مدينة كركوك توران يوسف أبلغ وكالة فرانس بريس أن قوة من الفرقة الرابعة المشاة اعتقلت في قرية الرشاد جنوب كركوك كل من عبد الله زوبا وخضر علي وعبد الجبار رياشي المشتبه بتنفيذهم هجوم السبت، لكن ناطقا باسم الفرقة الأمريكية الرابعة لم يؤكد هذه المعلومات. توقع مصدر عسكري أمريكي رفيع في بغداد أن يكون تفجير أربيل رد فعل على اعتقال أحد قيادي القاعدة في العراق مؤخرا. القوات الأمريكية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أنها اعتقلت حسن غول القيادي في القاعدة في منطقة قريبة من الحدود الإيرانية داخل كردستان العراق. وتنقل وكالة فرانس بريس عن الجنرال كميت من القوات الأمريكية قوله أن القاعدة ربما نفذت تفجير أربيل، وربما يكون أنصار الإسلام وراء هذه التفجيرات أو المجموعات الإرهابية القادمة من الخارج على حد تعبيره. وكان جامعة الدول العربية دانت تفجيرات أربيل، وقال متحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف قتل وترويع المدنيين الأبرياء لا يجب أن تقابل من جانب المجتمعين العربي والدولي سوى بأشد عبارات الإدانة والاستنكار. وأكد أن تلك الأعمال لا تهدف إلا إلى بث الفرقة بين في صفوف شعب العراق وإطالة أمد الاختلال الأمني، وهو ما لا يصب في مصلحة العراق. مددت المحكمة النرويجية مدة احتجاز زعيم حركة أنصار الإسلام الأصولية الكردية الملا كريكار لأربعة أسابيع أخرى حسب ما أعلنت وكالة الأنباء النرويجية اليوم. وكان كريكار وضع تحت الحجز في الثاني من كانون الثاني الماضي بعد اعتقاله بتهمة الضلوع في توجيه عمليات مسلحة تقوم بها جماعته داخل العراق. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لإصغائكم، عودة إلى ملف العراق.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم من جديد مع فقرات ملفنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بتصريحات أمريكية في العاصمة اليابانية حول الشأن العراقي. شدد نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج على أن جمع المعلومات ليس بعلم من العلوم. تصريحات أرميتاج جاءت بعد تكهنات أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أخفقت في جمع المعلومات الصحيحة عن امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل، كما أنها بالغت في تقدير حجم التهديدات العراقية. تفاصيل إضافية حول الموضوع في تقرير بثته وكالة فرانس بريس ويعرضه كفاح الحبيب.
وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج قوله إن جمع المعلومات الاستخباراتية أمر عمومي وليس علما. كلام أرميتاج جاء ردا على سؤال من أحد الصحفيين في طوكيو حول تأكيد الخبير الأمريكي السابق ديفيد كي إن الجميع كانوا على خطأ في تقديراتهم المتعلقة بامتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. رجح أرميتاج في رده على السؤال وجود فسحة كافية أمام الولايات المتحدة لتحسين وسائل جمعها للمعلومات الاستخباراتية، لكنه أكد أن واشنطن لم تكن وحدها في الاعتقاد القائل إن العراق يمتلك خزينا من الأسلحة المحظورة. وأضاف نائب وزير الخارجية الأمريكي إن كل الوكالات الاستخباراتية الرئيسية في العالم توصلت إلى النتيجة نفسها في موضوع العراق، بما فيها وكالة الاستخبارات الفرنسية التي رأت إن العراق يمتلك بالفعل أسلحة للدمار الشامل، مضيفا إن هذه التقديرات وبينها التقدير المتعلق بامتلاك العراق لصواريخ تفوق في مداها المدى المسموح به في قرارات الأمم المتحدة كانت صحيحة في مجملها. إلى ذلك شدد أرميتاج على القول إن إجراء تحقيق مستقل قد يساعد الولايات المتحدة في تحسين وسائلها لجمع المعلومات، معتبرا إن جمع المعلومات ليس فنا من الفنون ولا علما من العلوم، وإنما هو شيء بين الاثنين. يذكر أن النائب وزير الخارجية الأمريكي زار طوكيو لحضور الاجتماعات الخاصة بالمحادثات الاستراتيجية بين الدولتين، حيث اعتبر أن قرار الحكومة اليابانية إرسال قوات عسكرية إلى العراق للإسهام في المهمات الإنسانية هو بمثابة لحظة تاريخية كبيرة في مسيرة التحالف بين الدولتين.
وفي محور أسلحة الدمار العراقية أيضا، ذكرت وكالة الصحافة الألمانية في تقرير بثته اليوم أن من المتوقع أن تعلن بريطانيا فتح تحقيق في معلوماتها الاستخباراتية حول أسلحة العراق المحظورة، وحول ما تردد عن تضخيم رئيس الوزراء توني بلير هذه المعلومات بغية استخدامها مبررا لمشاركة بلاده في الحرب ضد العراق. سالم مشكور يعرض للتقرير الذي بثته الوكالة الألمانية.
نسبت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء لمعلقين سياسيين لم تذكر أسماءهم أن بلير ينتظر إعلانا من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لتشكيل فريق للتحقيق في المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول الموضوع ذاته. في الإطار ذاته نقلت الوكالة عن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بلير لم يحدد موعدا لإعلان التحقيق، لكنه أكد وجود اتصالات مكثفة في هذا الخصوص بين داونينغ ستريت والبيت الأبيض. يشار إلى أن بلير سيلتقي غدا الثلاثاء الأعضاء البارزين في مجلس العموم البريطاني، ثم يلقي بعد ذلك بيوم واحد خطابا في المجلس حول تقرير اللورد هاتن الخاص بالتحقيق في انتحار الخبير البريطاني في أسلحة الدمار الشامل العراقية ديفيد كيلي. يشار إلى أن الحكومة البريطانية استبعدت تشكيل فريق للتحقيق حول موضوع أسلحة العراق، كما أن بلير أصر على أن أي قرار خاص بالتحقيق لا يمكن اتخاذه قبل انتهاء مجموعة التفتيش الأمريكية التي رئيسها المفتش الأمريكي ديفيد كاي من أعمالها.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إلى إعادة السيادة إلى العراقيين في أسرع وقت ممكن. وكالة إيتارتاس نقلت عن إيفانوف أن بلاده ترغب في المشاركة في استعادة العراقيين لسيادتهم حالما تستقر الأوضاع السياسية في العراق، مضيفا أن الاستعادة السريعة للسيادة وقيام الأمم المتحدة بلعب دور قيادي سيساعدان العراق في تسريع خطوات التسوية في اتجاه حل أزمته السياسية. وفي عودة أخرى إلى ملف الأسلحة العراقية والمواقف الدولية، ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن المعارضة الاشتراكية في البرلمان الإسباني بزعامة خوزيه لويس رودريغوز زاباتيرو انتقد رئيس الوزراء خوزيه ماريا أزنار وتحداه في شرح الأسباب التي دفعته للانضمام إلى التحالف الغربي في حرب العراق تحت شعارات أمريكية وبريطانية عن امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. زاباتيرو قال عن أزنار أنه برر الحرب ضد العراق بادعاءات كاذبة ومزيفة، متهما الحكومة الإسبانية بصم آذانها إزاء ما يتردد في واشنطن ولندن من دعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول خطأ المعلومات والمبررات التي مهدت للحرب.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
مستمعين الكرام، نعود لاستكمال فقرات الملف، حيث أكد الجيش الأمريكي وجود تهديدات متزايدة في شمال العراق بعدما تعرض أمس الأحد مقر الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في أربيل إلى تفجيرات انتحارية. وفي المنحى ذاته أكد رحيم محمد أمين أحد أعضاء مكتب العلاقات العامة في الاتحاد الوطني في بغداد في حديث مع إذاعة أوروبا الحرة أن الحدود العراقية مفتوحة، ما يسهل تسلل الإرهابيين عبرها إلى داخل الأراضي العراقية.
لدينا أمننا الخاص في منطقة كردستان ونحن نحكم المنطقة منذ 12 عاما، أما الآن فإن العراق بلد مفتوح، لهذا من الممكن للإرهابيين أن يتسللوا عبر الحدود المفتوحة ويصلوا إلى النقطة التي يريدونها، ولأننا جزء من العراق فإن الهجوم قد وقع.
أما محمد أمين دلوي نائب مسؤول مكتب بغداد للحزب الديمقراطي الكردستاني فقد أكد بدوره في حديث مع إذاعة أوروبا الحرة أن الهجمات التي وقعت في أربيل هي هجمات إرهابية.
بالتأكيد هذه مو أول حادثة أو أول عملية إرهابية، سبقتها أيضا عمليات أخرى ولكن كانت أقل تأثيرا، ولكن مثل ما قلت أنه هذه سياستنا ونضالنا مستمر، وهذا لا يؤثر، عمل الإرهابيين لا يؤثر على مسيرتنا لتحقيق أهدافنا ولتحقيق الديمقراطية والعدالة في كردستان وفي العراق بصورة عامة.
وكالة فرانس بريس نقلت عن ضابط صف أمريكي أن هناك تزايدا مؤكدا في مستوى التهديدات نظرا لطبيعة الهجمات التي حدثت في أربيل. وفي خصوص هجمات أربيل نبقى مع تقريرين يتضمنان مقابلات أجراها مراسلنا في أربيل والسليمانية. مراسلنا في أربيل شمال رمضان يتحدث فيما يلي إلى مدير مستشفى في المدينة وأحد جرحى الانفجار الراقدين في المستشفى.
لا تزال المستشفيات الرئيسية في مدينة أربيل مستمرة بتقديم خدماتها للمصابين بسبب حادثتي تفجير أمس الأحد. حول الخدمات الطبية المقدمة للمصابين في مستشفى أربيل التعليمي، التقت إذاعة العراق الحر الدكتور صلاح عبد الله مدير المستشفى، والذي وصف أداء المستشفى اليوم أمس واليوم بقوله:
أول ما سمعنا الخبر الانفجار، يعني إحنا كنا أطباء ومنتسبي الصحة، فتوجهنا نحو المستشفيات والطوارئ بالنسبة للكوادر الطبية والصحية والأطباء، وقمنا بداية بمعالجة المرضى في الطوارئ، ثم قمنا بفتح مستشفى الاستقبال الحالات الطارئة، بحيث كان عدد الجرحى كثيرة جدا في الطوارئ، وقمنا بفتح مستشفانا لاستقبال عدد من الجرحى، وقد استقبلنا يوم أمس حوالي 56 مريض، وقد أجري لهم كل الإسعافات الأولية من ضمادات وسدادي، وقسم منهم وقد أجري لهم العمليات الجراحية، ومع الأسف استشهد منهم 5، وقسم قد أجري لهم العمليات الجراحية ولكنها لخطورة وضعهم وتعدد تعدد الإصابات مالتهم إصاباتهم فارقوا الحياة. والآن وضعية الأكثرية المرضى مستقلة الآن، وباقي الآن حوالي 50 مريض في المستشفى، ولا زلنا نحن في معالجتهم ومتابعتهم، وقسم منهم في العناية المركزة، ولا زال قسم منهم لحد الآن قد يجري لهم العمليات الجراحية. بالطبع نحن نعرف بأن الحادثة وقعت البارحة حادثتين يعني كبيرتين، وكان على العدد الجرحى كثيرة، وقد قام المستشفيات الأخرى أيضا مثل مستشفى رزقاري ومستشفى طوارئ ومستشفى الإمرجنسي أيضا لاستقبال الحالات، ولكن الرقم الدقيق للحجم عدد الإصابات وكيفية عدد الإصابات لا نعرف، وكذلك عدد الشهداء لا نعرف، فلدينا فقط التفاصيل بالنسبة لمستشفياتنا، ولكن المستشفيات الأخرى أيضا قاموا بأدوارهم، وقد تم تبادل الخبراء والأطباء الأخصائيين بين المستشفيات لتبادل أراضي المعالجة المرضى بين 4 المستشفيات الرئيسية في أربيل.
كانت هناك يعني أنباء بوصول مثلا أطباء من خارج مدينة أربيل لمساعدتكم، يعني من سليمانية أو أمريكيين، يعني ما حبذا لو توضح هذه المسألة.
مشكورا من المحافظات كردستان، وخصصا لنا واحدة من الأطباء من محافظة دهوك ومعهم بعض الأدوية وبعض التجهيزات، وكذلك من محافظة سليمانية وصلنا عدد من الأطباء الأخصائيين وكذلك المساعدات، وبقى قسم من عندهم وخاصة في قسم جراحة الجملة العصبية أطباء من دهوك والسليمانية، وكذلك جانا وفد من أطباء كركوك ليلة أمس، وهو أبدوا استعدادهم لتقديم الخدمات وقد مدونا بعض المساعدات الموجودة.
سؤال أخير دكتور صلاح الثاني، منذ الأمس وإلى اليوم أنت وباقي زملائكم والكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، يعني هل بالإمكان أن تصف لنا تأثيرات الحادثتين على نفسية الكوادر، وأنتم يعني ماذا تركت من تأثيرات نفسية عليكم، يعني هل بالإمكان أن تصف هذه الحالة لو سمحت؟
بالطبع قد تترك آثار نفسي على الأطباء والمنتسبين، ولكن نحن الأطباء كجنود يعني فيجب علينا أن نواصل العمل الطبي والإنساني في أصعب الظروف.
ومعنا أحد المصابين في حادثة التفجير التي وقعت أمس في أربيل، الأخ بجدار حسن، وهو حقوقي كان متواجدا في مقر الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني، هل بالإمكان أن تصف يعني ما شاهدته وأنت كنت موجودا في موقع الانفجار؟
والله احنا طبعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك ذهبنا بهذه المناسبة نبارك كافة الأحزاب الكردستانية، ذهبنا مجموعة من الأحزاب ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرع الثاني. ومن عندما وصلنا إلى هذه إلى الفرع إلى قاعة المناسبة بعد 5 دقائق سمعنا انفجار، بعدين بعد ذلك شفت نفسي بالمستشفى. وما أدري ماذا وصف بهذه من هذا الانفجار، لابد أن تكون ما لا أدري ما هو هذه العقيدة اللي وراء هذا الموضوع. إذا مسألة الدين لا أعتقد أن الإسلام يعني يعطي طريق أو يخلي أي واحد ينتحر نفسه ويستغل مناسبة كبيرة بالنسبة للدين الإسلامي وهي مناسبة عيد الأضحى.
طيب أخ بجدار، يعني ما تأثيرات هذه يعني إصابتك وهذه العملية على يعني حالتك النفسية بصورة عامة؟ يعني كيف ترى يعني حالتك النفسية بعد هذا الحادث؟
حالتي النفسية بالنسبة شخصي أنا حالتي النفسية جيدة جدا، ولكن متأثر في استشهاد مجموعة من المواطنين والكوادر الحزبية.
شكرا. كانت هذه لقاءات مع مدير إحدى مستشفيات أربيل وأحد جرحى تفجيري أمس الأحد. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أما مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم فقد تحدث إلى مثقفين كرديين حول قراءتهما للانفجارين والرسائل التي أراد منفذوهما من إيصالها إلى الكردي في كردستان العراق.
تحول العيد في السليمانية منذ ظهيرة أمس إلى العزاء إثر ورود خبر العملية الإرهابية التي تعرض لها مقر الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 60 قتيلا و200 جريح. وعمت الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية موجة عارمة من السخط الشديد إزاء هذه العملية التي وصفها الجميع بالغادرة. وتبادل الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني برقيات التعازي وعزمهما على مواصلة التعاون والتنسيق معا وتوحيد الجهود للقضاء على الإرهاب. وفي هذا الصدد التقت إذاعة العراق الحر الدكتور فؤاد حمى قرشيد المدير العام للثقافة الكردية لوزارة الثقافة العراقية في بغداد وأستاذ في جامعة بغداد والموجود حاليا في السليمانية ليحدثنا عن منظوره كمثقف كردي وأستاذ جامعي حول هذه العملية الإرهابية.
الحقيقة أن هذا العمل الإرهابي قد كدر علي فرحة العيد وكدر علي أيضا السفر إلى كردستان. أن هذا العمل الإرهابي الحقيقة يهدف إلى تكدير صفو الأخوة والديمقراطية والسلام والأمن الموجودين حاليا في كردستان، التي تشرف على إجراء استفتاء عام حول مصير إقليم كردستان وعلاقته بالحكومة المركزية، وأيضا هو رد فعل للانتخابات المزمع إجراءها في عموم العراق، وأيضا هو تحد للحكومة المؤقتة المقبلة التي سيسهم فيها الكرد بدور رئيسي وقيادي. إن هذا العمل الإرهابي في الواقع سوف لن يثني عزيمة الزعيمين الكرديين السيد مسعود البارزاني والسيد جلال الطالباني، ولا يثني من عزيمة مناضلي الحزبين الكرديين اللذين تفولدا في النضال وصقلت مواهبهما في مواجهة التحديات من كل نوع. وهذا العمل الإرهابي الذي أعتقد أنه من فعل أنصار الإسلام.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليماني.
على صعيد كردي عراقي آخر، مددت محكمة النرويجية فترة اعتقال زعيم جماعة أنصار الإسلام الملا كريكار 4 أسابيع أخرى بتهمة جرائم قتل. يشار إلى أن الولايات المتحدة أشارت إلى احتمال تورط الجماعة في الهجومين اللذين تعرضت لهما أربيل. مستمعين الكرام، نبقى في الإطار نفسه، حيث بثت وكالة فرانس بريس تقريرا عن ردود أفعال الأحزاب الكردية في تركيا تجاه تفجيرات أربيل، حيث ألغت هذه الأحزاب كل المراسم المتعلقة بعيد الأضحى حدادا على أرواح ضحايا الانفجارين. التفاصيل في التقرير التالي مع فريال حسين.
دان الكرد في تركيا الهجمات الانتحارية التي تعرضت لها مقرات أحزاب كردية عراقية في أربيل، وألغوا مراسم الاحتفال بقدوم عيد الأضحى في تعبير عن تضامنهم مع الكرد في العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن رئيس حزب الشعب الديمقراطي الدهب تونجر بكرهان، وهو أكبر حزب موالي للكرد في البلاد، نقلت عنه أن هذه الحادثة الحزينة هي جزء من حملة ضد النضال الكردي من أجل الحرية والديمقراطية. وأضاف دهب في بيان أصدره في هذا الخصوص أنه يدين هذه الهجمات ويدعو الجميع إلى التعقل. يشار إلى أن حزب دهب ألغى في ديار بكر وبقية المدن مراسم الاحتفال بعيد الأضحى، وأكد مسؤولوه أن تفجيرات أربيل أدخل الكرد في تركيا في دوامة كبيرة من الحزن، لأن هذه التفجيرات موجهة ضد الحرية الكردية على حد تعبيرهم. إلى ذلك أفاد مسؤول الحزب بأنهم أعلنوا حدادا لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.
سيداتي وسادتي، من أربيل وديار بكر إلى كركوك، حيث نقلت وكالة فرانس بريس عن مدير شرطة المدينة ترهان يوسف أن الجيش الأمريكي رفع من درجة إجراءاته الأمنية في المدينة تحوطا من تعرض حقول النفط في أطرافها إلى هجمات انتحارية. إلى ذلك أكد يوسف أن الجيش الأمريكي نصح الشرطة العراقية برفع درجة حالة التأهب الأمني وإجراءات الحماية حول المباني الحكومية والفنادق التي يستخدمها الأجانب ومقرات الأحزاب السياسية في كركوك. وفي فصل الإدانات، أي إدانة الهجمات في أربيل، دانت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين الهجمات الانتحارية التي طالت مقرات الحزبين الكرديين في مدينة أربيل. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الجامعة العربية حسام زكي أن الهجمات استهدفت صب الزيت على نار العنف المستشرية في العراق وخلق الأزمات في علاقات التكوينات العراقية. مستمعين الأعزاء، ننتقل إلى بغداد، حيث بدأت الدورة الرئاسية الجديدة في مجلس الحكم العراقي حينما تسلم الدكتور محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي مقاليد الرئاسة للدورة الحالية. مراسلنا في العاصمة العراقية نبيل الحيدري تحدث إلى الدكتور محسن حول عدد من القضايا التي تخص فترة رئاسته الحالية.
أوضح الرئيس الدوري الجديد لمجلس الحكم الدكتور محسن عبد الحميد أن البدء بيوم تسنمه لرئاسة مجلس الحكم بصلاة وخطبة عيد الأضحى كانت رغبة منه بإيصال صوت مجلس الحكم والأفكار المتداولة فيه إلى الخارج، والتي تدعو إلى الوحدة وتستنكر الطائفية والتفرقة العنصرية. جاء ذلك في حديث خاص رئيس المجلس الجديد لإذاعتنا، حيث قال:
وهنالك مشكلات أيضا عرضتها كإرجاع وزارة الدفاع والجيش والشرطة وقضية اشتتات البعث وطمأنة الناس بأنه ليس كلهم مجرمين وإنهم سيعودون إلى حضن الوطن، ونحن نؤمن بالمصالحة الوطنية وبالأخوة، وأنه في العراق الجديد إن شاء الله ما يحاكم إلا المتهم الذي تثبت عليه الأدلة التجريمية، أما الباقون فهم عاشوا كسائر الناس، يعني لأنه في العقود السابقة البعث فرض على الناس. فأنا حقيقة هذه الأفكار وغيرها عندما تقرمن على منبر مسجد وتنتشر في العالم يكون لها وقع أكبر من وقع مجرد سياسة.
وحول كونه الرئيس الدوري الوحيد الذي كان داخل العراق إبان الفترة السابقة لأحداث سقوط النظام السابق، علق حول بقائه في الداخل بالقول:
فبقائي في الحقيقة أعطاني فكرة حقيقية صحيحة عن بنية المجتمع العراقي، ومن أجل ذلك أنا أعرض آرائي من خلال بقائي في الداخل، ويعطيني هذا البقاء قوة في عرض الآراء، والاستناد على وقائع أعتمد عليها. يعني أنا مثلا أنا حملت لواء منذ أول مجلس الحكم لواء أنه البعثيين يجب أن لا يعاقبوا كلهم، حملت لواء أن الجيش والشرطة يجب أن يعودوا، ليس كلهم مجرمين. لماذا؟ لأنني عشت في الداخل، عرفت الحقيقة، عرفت كيف كان يفرض البعث على الناس، عرفت أن الناس كانوا مجبرين، كانوا يكرهون. فق أن أستطيع أن أقول أكثر من 90% من البعثيين لو كان تعطى لهم الحرية في أن يخرجوا من الحزب كانوا يخرجوا.
وعندما سألته عن انطباع كثير من المواطنين بأن هناك سلطتين داخل العراق هما سلطة التحالف ومجلس الحكم ومدى التنسيق بينهما، قال:
والله أخي، أولا يجب أن نعترف أننا دولة محتلة ومجتمع محتل، وأن أمرنا ليس كله بيدنا. يعني مثلا الملف الأمني، الملف المالي، كثير من القضايا. ولكن مع ذلك عندنا هامش معقول من التدخل ومن القرارات ومن التوصيات. فنحن في الأشهر الماضية استطعنا أن نخدم في كثير من المجالات ونصدر كثير من القرارات، لكن كثير أو جمع منها ما نفذ لأنهم ما عندنا مال.
وحول ديون العراق تحدث رئيس المجلس الجديد عن مواقف بعض الدول الدائنة التي وعدت بتخفيض ديونها بنسب تصل إلى 60%، فيما بيّن أن هناك ديونا للعراق على بعض الدول منها سوريا ولبنان والأردن.
فنحن اكتشفنا أننا لنا دينا على مثلا في سوريا، في لبنان، في الأردن، وذهبت الوفود واعترفوا. ولكن المشكلة الكبرى مثلا في على لبنان عندنا حوالي 500 مليون دولار. لبنان تقول أنا ما عندي رأسا أعطيكم، إنما أقسطها تقسيطا.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي محطات جولتنا على أبرز المستجدات السياسية العراقية لهذا اليوم. والآن إلى العودة لبقية فقرات برامجنا، وإلى اللقاء.
الدقائق المقبلة نقضيها مع مقاطع من الأغاني العراقية التراثية بصحبة المطربة فينوس. الكرام أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، هذا هو موعدكم مع الصحافة العربية المخصصة للشأن العراقي برفقة كفاح الحبيب، الذي اختار لنا تعليقا على مشهد ضباط الجيش العراقي والاستخبارات السابقين في الموصل والذين أعلنوا توبتهم وبراءتهم من حزب البعث، وقراءة لبعض الصحف الكويتية.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في جولة على الصحف العربية لنطالع وإياكم أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي. صحيفة الوسط البحرينية تنشر تحليلا كتبه وليد مواهض عن العراق والخيار الصعب، يقول فيه: حذر أكثر من طرف أمريكي من احتمال نشوب حرب أهلية في العراق في حال قررت قوات الاحتلال الانسحاب بحسب المواعيد التي تعهدت الالتزام بها في تشرين الثاني الماضي. ويرى الكاتب أن التحذيرات خطيرة وليست مجرد تهويل لتبرير استمرار الاحتلال، فهي تستند إلى وقائع ميدانية ظهرت في أكثر من مناسبة، حتى تلك المتعلقة بمواقيت الأعياد. ويقول الكاتب أن الحرب الأهلية إذن غير مستبعدة، وهذا لا شك يريده الاحتلال ويخطط له لسلسلة أهداف بعيدة المدى تتخطى العراق نفسه، وانفجار الاقتتال الأهلي مرجح إذا استمر الاحتلال في حقن القوى السياسية ضد بعضها بعضا. ويخلص الكاتب إلى القول باختصار: كل الطوائف والمناطق والمذاهب والأحزاب ستخسر من الحرب الأهلية، والرابح الوحيد منها هو الاحتلال الذي لا يريد للعراق الخير ولا الوحدة والديمقراطية والحرية والسعادة. فالاحتلال جاء في سياق مخطط استراتيجي كبير يتجاوز حدود العراق، والعراق هو خطوة في مشوار الولايات المتحدة التي لم تتردد إدارتها الحالية في إعلان أهدافها الاستراتيجية التي تناولت كل شيء من موضوع المرأة إلى برامج التربية والتعليم إلى قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من جزئيات تتناول حياة الناس وطرق عيشهم وسلوكهم اليومي. وفي صحيفة البيان الإماراتية يكتب أحمد منصور تعليقا على مشهد ضباط الجيش العراقي والاستخبارات السابقين في الموصل والذين أعلنوا توبتهم وبراءتهم من حزب البعث، ويقول الكاتب: لم تكن هناك أي علامات أسف أو فرح لدى المئات من الضباط السابقين الذين أقسموا قسم التبرؤ، فوقفت كثيرا أمام هذا المشهد في مشاعر متناقضة، وما فعله البعث لم يكن صحيحا، لكن أيضا ما يفعل بالبعثيين وهم كانوا ثلث السكان ليس صحيحا، فإذا كان هناك عقاب فعلى من ثبت أنهم ارتكبوا جرائم، أما الانتقام من الجميع لمجرد الانتماء دون ثبوت جريمة عليه بهذه الطريقة المليئة بالذل فإنها لن تبني عراقا جديدا، ولكنها ستزرع المزيد من الأحقاد والرغبة في الانتقام في بلد يقف الآن على مفترق طرق كثيرة. ويرى الكاتب أن الخيارات كلها صعبة والمستقبل يبدو أكثر صعوبة، وإدلال الناس يقتل فيهم أشياء كثيرة ويحيي كذلك أشياء كثيرة، وكلها أشياء ضد إنسانية الإنسان وكرامته. إن مطالعة المشهد العراقي من كل جوانبه أصبحت لا تفعل في النفس سوى شيئا واحدا هو الألم. قراءة في الصحف الكويتية والسعودية يقدمها مراسلنا هناك سعد العجمي.
نستهل عرضنا لهذا اليوم بأبرز عناوين الشأن العراقي في صحف سعودية وكويتية صادرة اليوم. طالباني وبارزاني ينجوان من عمليتين انتحاريتين حولتا عيد أربيل إلى عزاء الندوة السعودية. تفكيرات أربيل توجه أصابع الاتهام إلى أنصار الإسلام البلاد السعودية. صحيفة الرأي العام الكويتية طالعتنا بالعناوين التالية: وزير الدفاع الكويتي: نتمنى الجيش العراقي القادم دفاعيا للأمن لا هجوميا كبيرا يكرر أخطاء الماضي. تجنبنا المشاركة في تدريب قوات أمن عراقية للحساسية التي ما تزال موجودة. ومن مقالات الرأي اليوم يقول عبد الفيفي في صحيفة الندوة السعودية: اليوم الدامي الذي عاشه العراق أمس أعاد من جديد الحديث عن فشل القوات الأمريكية في أداء واجباتها في العراق على أكمل وجه. يتابع الكاتب: الفشل في أداء تلك القوات تزامن أيضا مع نشاط المقاومة العراقية مما زاد في دموية تلك الأحداث. وبعيدا عن شرعية تلك الأعمال أو كونها إرهابية، فإن استهداف المدنيين العراقيين مثل ما حدث أمس يزيل عن تلك الأعمال غطاء الشرعية، رغم أن نجوم الفضائيات الذين يتبعون أسلوب التحريض للتحليل. ويخص الكاتب إلى القول: الاستراتيجية التي بدأت تتبعها قوات التحالف من حيث ابتعادها عن المدن والبقاء خارجها وتكليف قوات الشرطة بفرض الأمن في تلك المدن يجعل من تلك القوات العراقية الجديدة هدفا سهلا للأعمال التخريبية، مما يضع أكثر من علامة استفهام عن دور قوات الاحتلال. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
أعزائي، ننتقل الآن مع نبيل الحيدري إلى شبكة الإعلام العراقية لنتابع خطط الشبكة المستقبلية والتغيير الذي حصل في الشركة المشرفة على تكملة المشوار الإعلامي العراقي الجديد عبر لقاء مع شميم رسام.
لا زالت شبكة الإعلام العراقية تبذل الجهود لتثبيت دورها وتأثيرها على الساحة الإعلامية العراقية، والشبكة تضم تلفزيون العراقية وإذاعة الأف أم وجريدة الصباح. سألت السيد شميم رسام مدير عام شبكة الإعلام العراقية عن خطط المستقبل وعما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تغييرات في المناصب والمسؤوليات داخل الشبكة، فأوضحت شميم رسام أن التغيير الذي حصل هو في الشركة المتعاقدة للإشراف على تكملة المشوار الإعلامي العراقي الجديد.
التغيير اللي فقط الذي حصل هو تغيير اسم الشركة اللي كانت متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية ومع سلطة الائتلاف المؤقتة، هذا اللي حصل. فهناك شركة أو شركات انضمت إلى بعضها، وهي التي الآن ستشرف على تكملة المشوار الإعلامي العراقي الجديد. هذا هو التغيير الذي حصل.
هذا التغيير أو هذه الإدارة الجديدة هل ستغير من منهج برامج التي يشاهد المواطن العراقي الذي يطمح ببرامج جديدة ومواكبة للحدث اليومي؟
الفكرة الأساسية، وكان هناك مخطط طبعا كنا نأمل أن ننجزه، ولكنه بما أنه نحن كالطفل الرضيع عمرنا لا يتجاوز 9 أشهر أنجزنا الكثير، لكن من المخططات التي كانت والتي ستعمل عليها الشركة التي ستواصل هذه الرسالة الإعلامية الجديدة هي على الأقل تشجيع الإنتاج العراقي الداخلي هنا، وهذا بدأنا نحن به، ولكن طبعا الجمهور سوف يرى نتائجه نأمل خلال أشهر قليلة. وهذا نفس المشوار، ذلك أسميه هو مشوار إعلامي، وهذه الشركة لن تبتدئ بشيء جديد بل هي ستكمل المشوار.
سيدة شميم، أنتم تنافسون عشرات القنوات العربية والأجنبية بحكم دخولها للمشاهد العراقي، والعراقي يطمع أن يرى المادة العراقية من شبكة الإعلام أو العراقية. هل برأيك أن الإدارة الجديدة كونها غير عراقية ستستطيع أن تستوعب هذه المنطقة ما بين مشاهد عراقي محلي ورؤية خارجية للمواد المقدمة؟
أولا أنا أعترض على كلمة منافسة، نحن لا ننافس أي جهة الآن على الأقل، ربما في المستقبل القريب نصبح كمنافسين. ثانيا الإدارة أو الشركة الجديدة التي ستكمل هذا المشوار هي مكونة من 3 شركات. شركة أمريكية ستشرف على رفد التكنولوجيا وإقامة الترانسميترز أو الهوائيات وإلى آخره، شركة أخرى التي هي الـLBC وهي الإنتاج اللبناني، الشركة اللبنانية فهي عربية ليست أمريكية أو أجنبية، ستعنى بجانب توفير البرامج. وأيضا هنا ربما توقف وأقول نحن الآن في صدد بحث أي نوع من البرامج، ليس كل ما يعرض على القنوات الفضائية يجب أن يدخل إلى كل بيت عراقي، وهذه السياسة نتبعها لأنه يختلف البث الأرضي عن البث الفضائي. البث الفضائي لديك أنت الريموت تتحكم، لكنه البث الأرضي يدخل إلى كل بيت. فربما بعض البرامج قد لا تصلح ولا تنفع إذا كانت لجو عربي آخر. هم عندهم هذه الفكرة ونحن نجلس كلهم ساعات ونشرح لهم تكوينة الشارع العراقي، وهذا شيء مهم. فإذا هي شركة لها معرفة بالوضع العربي وأيضا يعتمدون على العراقيين. الثالثة هي شركة الفوارس وهي عراقية عراقية، وأعتقد سيكون تخصصها في مسألة مشتريات وإلى أشياء أخرى. فأعود وأقول أنه أيضا هذه الشركات الثلاث التي ستكمل المشوار ستعتمد على الكادر العراقي، وأنا بالعكس أنا جدا مسرورة أنه عندهم هذا التطلع وهذا الإيمان مزيدا من التدريب للكادر العراقي المحلي، ولا بأس تأتي خبرات أيضا لفترة قليلة.
هذا في الجانب الفني التقني، لكن في الجانب الإعداد الفكري للبرامج وطبيعة المواد هل ستكون أكثر عراقية؟
سيبقى عراقيا وعراقيا وعراقيا. هذا الشيء كان من الخطوات الأولى عندما فكرنا بالرسالة الإعلامية الجديدة، أن يجب أن يكون النص الفحوى عراقيا وبكتاب عراقيين وبأيدي عراقي وبتفكير عراقي يتزامن مع هذا العهد الجديد.
لننقل هذه الملاحظة، المواطن العراقي أو المشاهد العراقي يتابع العراقية باعتبارها مصدر سريع وأمين للخبر الرسمي العراقي، هل هذا صحيح؟
ليس بالسريع، دعنا نقول بصراحة نحن لسنا بتلك السرعة التي تحدث عنها، لأن لا تزال هناك عقبات كبيرة ويعلمها، وربما أنا لا أريد لا أبرر، ولكن كثير من الأمور لا يعلمها المشاهد أو المستمع، لكنه نحن لسنا بتلك السرعة مثل غيرنا من القنوات الفضائية، ولكن نأمل كما قلت نحن في مرحلة التأسيس، لا يجب أن نبتدئ من الأعلى، يجب أن نبتدئ خطوة ثم خطوة كما تبني البيت، أنا أؤمن بذلك، طابوقة ثم طابوقة ثم طابوقة.
موقع إدارة العراقية في موقع حساس بعض الشيء في مدينة بغداد، ألا تجدين أن هذا يعيق اتصالكم بالمواطن بشكل يومي أو يعيق حركتكم؟ هل في النية تغيير الموقع؟
النية بدأت من قبل 3 أشهر بتغيير المكان. كما تعلم المشكلة في معظم البنايات لم ترمم إلى الآن، يجب أن يكون لديك استوديو أكبر، سهولة الحركة حتى للعاملين هنا وللاتصال بالمواطن، نريد أن يكون الضيوف الباب مفتوح أمامهم. لا تزال هذه الفكرة قائمة، كما قلت بدأت منذ 3 أشهر ومستمرة مع الإشراف الجديد أو الشركة الجديدة. نأمل أنه في المستقبل القريب أن يتم إنجاز مع الاحتفاظ بهذا المبنى لبعض الأشياء، ربما ننفصل نقول هنا تصبح فقط الأخبار، نخرج إلى استوديوهات إنتاجية أو إلى برامجية.
شميم رسام المدير العام لشبكة الإعلام العراقية متحدثة عن نشاط الشبكة لإذاعتنا، شكرا لها. نبيل الحيدري، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ومن إذاعة العراق الحر من براغ يحييكم سالم مشكور، ويقدم لكم آخر نشرة موجزة من الأنباء العراقية لهذه الليلة. يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في واشنطن غدا للبحث في إرسال فريق من الأمم المتحدة إلى العراق. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن أنان ربما يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا لنفس الغرض. وحسب الوكالة فإن إدارة الرئيس بوش تأمل أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة إلى بغداد من تقديم صيغة تلبي الاعتراضات الشيعية على الخطة الأمريكية لنقل السلطة إلى العراقيين في شهر تموز القادم على حد تعبير الوكالة. قال نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفيتس أن تصاعد الهجمات في العراق كما حدث في أربيل دليل على نجاح المساعي الأمريكية لبناء عراق جديد، وهو ما يدفع المتطرفين إلى استخدام العنف لوقف هذه العملية. ووصف وولفيتس الذي كان يتحدث في مدينة كركوك مساء اليوم وصف تفجيرات أربيل بأنها الأكثر إزعاجا خلال اليومين الماضيين بسبب استغلال هؤلاء لعيد ديني يفرح فيه الناس لتنفيذ التفجيرات ليس ضد الأمريكيين بل ضد العراقيين ممن يريدون المساهمة في بناء بلدهم كما قال وولفيتس. أكد الجنرال مارتن ديمسي أمر الفرقة المدرعة الأمريكية الأولى المتمركزة في بغداد، أكد أن القوات الأمريكية تخطط للانسحاب من العاصمة إلى قواعد خارج المدينة خلال الأشهر القادمة، وذلك لفسح المجال أمام الشرطة العراقية لبسط نفوذها تدريجيا وتولي مهمة حفظ الأمن في العاصمة. أضاف ديمسي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن القوات الأمريكية انسحبت بالفعل من 60 قاعدة داخل بغداد إلى 24، والتي ستصبح 8 قواعد بحلول شهر أيار كما قال. وحسب المتحدث فإن الأمن سيصبح مسؤولية العراقيين بعد أن يصبح عدد أفراد الشرطة في بغداد 10,000 في أيار القادم و 19,000 في شباط من العام القادم. أعلنت الشرطة العراقية اليوم أنها اعتقلت أجنبيين كانا يزرعان قنبلة في أحد الشوارع قرب مصفى الدورة جنوب بغداد، وتعتقد الشرطة أن أحد المعتقلين إيراني فيما الآخر أفغاني. أعلن الجيش الأمريكي أنه اعتقل 5 عراقيين بينهم 3 يعتقد أنهم ضالعون في التفجير الذي أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين يوم السبت الماضي. قائد الشرطة العراقية في مدينة كركوك تورهان يوسف أبلغ وكالة فرانس بريس أن قوة من الفرقة الرابعة المشاة الأمريكية اعتقلت في قرية الرشاد جنوب كركوك كل من عبد الله زوبا وخضر علي وعبد الجبار رياشي المشتبه بتنفيذهم هجوم السبت، لكن ناطقا باسم الفرقة الأمريكية الرابع لم يؤكد هذه المعلومات. توقع مصدر عسكري أمريكي رفيع في بغداد أن يكون تفجير أربيل رد فعل على اعتقال أحد قيادي القاعدة في العراق مؤخرا. القوات الأمريكية كانت اعتقلت الأسبوع الماضي حسن غول القيادي في القاعدة في منطقة قريبة من الحدود الإيرانية داخل كردستان العراق. وتنقل فرانس بريس عن الجنرال كميت من القوات الأمريكية قوله أن القاعدة ربما نفذت تفجير أربيل، وربما تكون منظمة أنصار الإسلام أو المجموعات الإرهابية القادمة من الخارج على حد تعبيره. وكانت جامعة الدول العربية دانت اليوم تفجيرات أربيل، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف قتل وترويع المدنيين لا يجب أن تقابل من جانب المجتمعين العربي والدولي سوى بأشد عبارات الإدانة والاستنكار. وأكد أن تلك الأعمال لا تهدف إلا إلى بث الفرقة في صفوف شعب العراق وإطالة أمد الاختلال الأمني، وهو ما لا يصب في مصلحة العراق كما قال. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر من براغ. للمرة الأولى منذ 24 عاما رست ناقلة نفط إيرانية في أحد الموانئ العراقية الجنوبية وبدأت بتحميل النفط الخام. مدير الرصيف النفطي قال إن الباخرة الإيرانية إيران هنغام وصلت الأسبوع الماضي وقامت بتحميل مليوني برميل من النفط العراقي الخام. قبطان الباخرة قال لوكالة فرانس بريس إن الناقلة تابعة لمصفاة هندية، وهذه هي المرة الأولى التي ترسو فيها باخرة نفط إيرانية في ميناء عراقي منذ 24 عاما. أخيرا دعا وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ الدول التي وعدت بتقديم دعم مالي لإعادة إعمار العراق، دعاها إلى البدء بتقديم ما تعهدت به دون انتظار تحسن الأوضاع الأمنية. وأبلغ الحافظ وكالة رويترز أن بغداد دعت لعقد اجتماع في الإمارات في نهاية الشهر الجاري لبدء تشغيل صندوقين يديرهما البنك المركزي والأمم المتحدة لإدارة المعونات التي تقدم لإعادة إعمار العراق. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الأخيرة والموجزة لهذه الليلة. شكرا لإصغائكم، تصبحون على ألف خير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.